السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. الله سبحانه وتعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء من عباده فيجعله رسلا أو فيجعلهم رسلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله سبحانه وتعالى يختار ما شاء من الأماكن فيجعله حجا ومقصدا، والله سبحانه وتعالى يفضل بين الأزمنة فيجعل هذا معظما محرما. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في اختيار ما شاء وتفضيل ما شاء وتكريم من شاء. وإن من بين الأيام التي اختارها الله سبحانه وتعالى وفضلها وأكرمها واصطفاها واختارها هي أيام عشر ذي الحجة. ففضل أيام عشر ذي الحجة عظيم جدا، بل هي أفضل أيام العام على الإطلاق، وقد جاءت النصوص في بيان ذلك من الكتاب والسنة، فهي أيام مباركات وأوقات فاضلات وليال شريفات فيها تضاعف الحسنات وتكفر السيئات. ولعظم فضلها أقسم الله بها، قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والمراد بالعشر هنا هي عشر ذي الحجة، كما جاء ذلك عن السلف الصالح، وهو الذي عليه جمهور المفسرين، وقد نبه على ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. وأخرج الإمام أحمد والنسائي بإسناد حسنه ابن رجب عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. فأيام وليال أقسم الله بها، فما فضلها؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. جاء عن جمهور العلماء كما نسب ذلك إليهم ابن رجب رحمه الله تعالى، وجاء عن أكثر المفسرين كما ذكر ذلك البغوي في تفسيره، أن المراد بالأيام المعلومات هنا هي أيام العشر، هي أيام عشر ذي الحجة. الله سبحانه وتعالى خص الذكر فيها، مع أنه مشروع في كل الأوقات، وما خصه سبحانه وتعالى إلا لعظم هذه الليالي والأيام وعلو منزلتها. الله سبحانه وتعالى جعل الحج في هذه الأيام وفي هذه الليالي، فجعل حج بيته سبحانه وتعالى في هذه العشر، أو بدايته في هذه العشر. لو لم يأتي في بيان فضل هذه الأيام إلا ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء لكان كافيا في بيان فضل هذه الأيام، فهذه أفضل الأيام في العام، والأعمال الصالحة فيها أفضل من الأعمال الصالحة في غيرها، وفرائض هذه الأيام أفضل من فرائض غيرها، ونوافل في هذه الأيام أفضل من النوافل في غيرها، كما نبه على ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. كان السلف الصالح يعظمون هذه الأيام، وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يستحب قضاء رمضان في هذه العشر، فإذا كان من عليه قضاء كان عمر رضي الله تعالى عنه يستحب له أن يقضي صيامه الذي وجب عليه في حقه في ذمته، يقضيه في هذه الأيام لعظم فضلها. وكان الراوي يعني ابن عباس وهو سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهم جميعا كان إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا لا يكاد أن يقدر عليه، وكان يقول لا تطفئوا مصابيحكم، يعني في العشر، يعني اجتهدوا في الطاعة أيما اجتهاد. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم، أيهما أفضل، هذه الليالي والأيام اللي هي عشر ذي الحجة أم ليالي العشر الأخيرة من رمضان، أيهما أفضل؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذه الليالي وهذه الأيام من عشر ذي الحجة أفضل من ليالي أو العشر الأواخر من رمضان سوى ليلة القدر، فليلة القدر أفضل من ليالي العشر، وهذا هو اختيار ابن رجب رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل الصالح في أيام أفضل من هذه، وهذا الألف واللام تستغرق الجميع، وإذا أطلقت الأيام دخلت فيها الليالي، فيكون هذه الأيام بلياليها أفضل من عشر الأواخر من رمضان إلا ليلة القدر، ليلة القدر أفضل بنص الآية. القول الثاني أن أيام عشر ذي الحجة أفضل دون الليالي، وأن ليالي العشر الأخيرة من رمضان هي الأفضل، وهذا القول اختاره ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى رحمهم الله جميعا، وكذلك ابن كثير في تفسيره أن الأيام أفضل دون الليالي، وأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. القول الثالث أنهما في الفضل سواء، وهذا ذهب إليه ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه. والسبب في فضل هذه الأيام العشر التي أقسم الله بها أنها اجتمعت فيها أمهات العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج، وهذه لا تجتمع إلا في هذه الأيام، كما نبه على ذلك ابن حجر، فأيام هذا هو فضلها وذلك هو ثوابها، أيحسن بمسلم أن يفرط فيها؟ لا شك أنه لا يليق بمسلم أن يضيع ساعة من ساعاتها، وكل امرئ خصيم نفسه، فأبواب الخير في هذه الأيام مشرعة ومتنوعة، فالصوم اتفق الفقهاء على استحبابه في هذه الأيام خاصة اليوم التاسع، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومن باب الفائدة التكفير هنا للسيئات إنما هو للصغائر دون الكبائر، أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة منها، فالذي يكفر إنما هي صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب فقد انعقد الإجماع كما حكاه ابن عبد البر ونقله وأقره ابن رجب في أن الأعمال الصالحة إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، والكبائر لا تكفرها إلا التوبة منها، لأن الله سبحانه وتعالى نص على إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه كفر عنكم سيئاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: الصلاة إلى الصلاة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. فهنا شرط لاجتناب الكبائر، فإذا اجتنبت الكبائر كفرت الأعمال الصالحة السيئات. والدليل على استحباب الصيام هذه العشر، هذه التسعة الأيام، لأن محرم صيام يوم العيد بإجماع المسلمين، الدليل هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى: ما العمل الصالح، يشمل جميع الأعمال الصالح، أي عمل صالح تستطيع أن توقعه في هذه الأيام فافعله، لا تحرم نفسك أجرا. ومنها الصيام. وقد جاء عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة. وهذا الحديث أخرجه أهل السنن وصححه بعض أهل العلم. وقد كان السلف يصومون هذه الأيام ويعظمونها، وكما قلت لكم كان عمر يوصي بقضاء من كان عليه قضاء من رمضان أن يقضيها في هذه الأيام، وكان محمد بن سيرين يصوم العشر، وكان مجاهد يجتهد في هذه العشر، وكان عطاء يتكلفه كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة. واختلفوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه العشر أو هذه الأيام التسع أو لا يصومها، على قولين: القول هو أنه كان صلى الله عليه وسلم يصومها بدليل عموم حديث ابن عباس وحديث هنيدة ابن خالد رضي الله تعالى عنه. القول الثاني أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصومها، واستدلوا بقول عائشة الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصومها، وقالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر. وهذا فيه تعارض بين الأحاديث، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها وحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها. وطريقة أهل العلم في هذه أنهم إما أن يرجحون بين الحديثين أو يجمعون بينها، فبعضهم رجح رواية عائشة رضي الله تعالى عنها إذ أنها في الصحيح، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكن يصومها، ووجهوا عدم صيام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومها فهل لا يسن أن يصام؟ قال: لا، بل يسن صيامها. ما توجهون عدم صوم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو صامها لضعف عما هو أعظم منزلة من الصيام، فلذلك لم يصمها لكونه متشاغلا صلى الله عليه وسلم بما هو أفضل من صومها. وهذا قول الطحاوي في مشكل أو في شرح مشكل الآثار. التوجيه الثاني أنه لم يصمها صلى الله عليه وسلم لعارض من مرض أو سفر، وهذا هو قول النووي رحمه الله تعالى. الثالث أنه ترك صيامها صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على أمته، وهذا هو قول ابن حجر في فتح الباري. الطريقة الثانية أن يجمع بين الحديثين، الحديث الذي يقول يصومها والحديث الذي لا يصومها، فالجمع بين الروايتين أو بين الحديثين أن المثبت مقدم على النافي، فمن أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها فهو المقدم على من نفى صوم النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الأيام. والطريقة والتوجيه الثاني في طريقة الجمع أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، وغير عائشة قد رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها. ولا يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت عائشة أنها لم ترى أنه لم يصم في الأمر نفسه، وهذا كلام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها أحيانا ويتركها أحيانا، فكل أخبر بما رآه وعلمه. وعلى كل حال رسولنا صلى الله عليه وسلم قد يدلنا على أمر ولا يفعله لعارض من الأعراض أو لشغل من الشواغل، فقد أخبرنا أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومع ذلك لم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك مما يشرع في هذه الأيام ذكر الله سبحانه وتعالى وتكبيره، ذكر الله سبحانه وتعالى وتكبيره كما قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: واذكر الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق، وقد أخرج ذلك عنه البخاري في صحيحه. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما في هذه الأيام، وقد أخرج هذا كذلك عنهما البخاري في صحيحه. وهنا مسائل لطيفة في مسائل التكبير في أيام العشر. أولاً، التكبير في هذه الأيام على نوعين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يكون في كل وقت، بعد في العصر والمغرب والعشاء والصبح والضحى، في كل وقت، هذا تكبير مطلق غير مقيد بشيء محدد. وهذا يدل عليه ما تقدم ذكره من الآية ومن آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. التكبير المقيد هو أن يكون دبر الصلاة، إذا سلم الإمام من الصلاة يكبر الناس، وهذا التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بنهاية أيام التشريق. إذا صلى العصر في اليوم 13 يكبر، ثم بعد ذلك ينتهي التكبير المقيد. ودليل التكبير المقيد، بعض الناس يقول ما في دليل على التكبير المقيد، لا، دليله الإجماع، أجمع أهل العلم على أن التكبير المقيد يبدأ من فجر عرفة، وقد حكى الإجماع الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل ما دليله على التكبير، قال الإجماع، إجماع الصحابة. وقد نقل الإجماع كذلك ابن تيمية وابن رجب أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام. وإن لم يكن في ذلك حديث، قال ابن رجب: وإن لم يكن في ذلك حديث صحيح مرفوع، وإنما فيه آثار الصحابة، وبين أن ذلك عليه عمل المسلمين. من مسائل التكبير المقيد: هل يبدأ بالتكبير مباشرة إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هل يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أو يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، الله أكبر الله أكبر؟ هل يباشر التكبير من بعد السلام مباشرة، أم يستغفر ثلاثا ثم يذكر الدعاء ثم يكبر؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يبدأ بالتكبير مباشرة، يبدأ من إذا سلم الإمام وسلم المؤمن يبدأ بالتكبير مباشرة، هذا الذي يظهر. يدل على ذلك أمور: الأمر الأول ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أصحاب مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عقب الصلاة قبل أن يلتفت الإمام، وإسناد هذا عنهم صحيح، قبل أن يلتفت الإمام إلى المأمومين كانوا يبدأون بالتكبير. كذلك مما يدل عليه ما ذكره ابن رجب عن عطاء رحمه الله تعالى أنه قال: الأئمة يكبرون صلاة الظهر يوم النحر يبدأون بالتكبير كذلك إلى آخر أيام التشريق. هذا يقصد في الحج، ولكن المراد أنه يبدأ بالتكبير بعد السلام مباشرة. ومما يدل على ذلك أن أهل العلم اختلفوا في مسألة من كان عليه قضاء من صلاته، يعني رجل في صلاة العصر يوم عرفة فاتته ركعة من صلاة العصر، فلما سلم الإمام هل المأموم يقوم ويأتي بركعة، أم أنه يكبر تبعا للمأمون الذين تم صلاتهم ثم يأتي بركعة ثم يسلم ثم يكبر بعد ذلك؟ هذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فالطائفة من أهل العلم وهو قول الجمهور أنه يقضي تلك الركعة ثم يكبر، وهو قول ابن سيرين والشعبي ومالك والشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم. وطائفة من أهل العلم يقول يكبر ثم يقضي، وهذا قول الحسن البصري روي عن عطاء. هذه المسألة تفيدنا أن التكبير لصيق بالصلاة مباشرة، ومن يسلم يوم يكبر، وذلك اختلفوا في المسبوق، فدلنا على أن التكبير مباشرة يكون بعد السلام. وطائفة من العلم يقولون يكبر ثم يقضي ثم يكبر، وهذا مروي عن مجاهد وعن مكحول، ولا شك أن الصواب هو الأول أنه يقضي ثم يكبر، وأنه لا يكبر وبقي عليه ركعة من صلاته. ولكن هذا الخلاف يفهم منه أن التكبير يكون مباشرة بعد السلام. كذلك مما يدل على أن التكبير بعد الصلاة بعد السلام مباشرة وأنه لا يسبقه بشيء من الأذكار ما روي من الآثار عن السلف الصالح، مثل قول الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: هل يبدأ بالسهو أو التكبير؟ يعني رجل سهى في صلاة، هل يسجد للسهو أو يكبر؟ قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: يبدأ بالسهو ثم التكبير، وإذا اجتمع التكبير والتلبية بدأ بالتكبير، وهذا تكون في حق الحاج، إذ التكبير في حقه يبدأ من ظهر يوم النحر، من صلاة ظهر يوم النحر يبدأ التكبير في حق الحاج. ولكن هل إذا اجتمع التكبير والتلبية؟ نقول ابدأ بالتكبير. فالذي يظهر مما سلف أن المصلي بعد انتهائه من الصلاة يبدأ بالتكبير ثم يقول الأذكار المعروفة بعد ذلك، والله أعلم. من نسي التكبير سلم الإمام ثم قال استغفر الله استغفر الله لا إله، هل يذكر التكبير؟ أن في التكبير مقيد الآن، مقيد دبر الصلاة. من نسي التكبير بعد الصلاة ثم تذكر فهل يستحب له التكبير؟ قال النووي رحمه الله تعالى: لو نسي التكبير خلف الصلاة فتذكر، والفصل قريب، استحب التكبير بلا خلاف، سواء كان فارق مصلاه أم لا. ولو طال الفصل، لو أنه قام وذهب، قال لو طال الفصل فيستحب له تدارك التكبير، وهذا الذي اختاره النووي وذكر أنه هو الصحيح. هل التكبير يكون دبر كل صلاة؟ يعني لو صلى نافلة يوم عرفة هل يكبر بعد النافلة؟ لو أن فاتته صلاة العصر مع الجماعة فصلى في البيت هل يكبر أو لا يكبر؟ هل يكبر دبر النوافل أم هو خاص بالفرائض؟ قال أبو داود رحمه الله تعالى: قلت للإمام أحمد رحمه الله تعالى: يكبر في التطوع في دبر صلاة التطوع أيام التشريق؟ قال: لا، كان ابن عمر إذا صلى وحده لم يكبر، فالآن إذا صلى وحده لا يكبر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: أكثر العلماء على أنه لا يكبر عقب النوافل، إذا صلى نافلة لا يكبر. التكبير خاص بالفرائض فقط، وخاص بالفريضة التي صلاها في جماعة، فلو صلى فريضة لوحده فإنه لا يكبر دبر تلك الفريضة. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر. وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس على الواحد والاثنين تكبير أيام التشريق، إنما التكبير على من صلى في جماعة. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: التكبير أيام التشريق إنما هو في الصلاة المكتوبة في الجماعة. ما صفة التكبير؟ قال أبو داود: قلت لأحمد: كيف يكبر؟ قال: كتكبير ابن مسعود: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقد أخرج أثر ابن مسعود ابن أبي شيبة بإسناد صحيح في مصنفه. وقد جاءت روايات عن بعض الصحابة كما جاءت عن سلمان الفارسي في التكبير. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن صيغة التكبير أصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن سلمان أنه قال: كبر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وصفة التكبير فيها أمر واسع، إن قلت هذا وقلت هذا، المراد أنك تذكر الله وتستشعر هذه الكلمة العظيمة: الله أكبر. فالله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، سمعه أكبر من كل سمع، يسمع دبيب النملة، وبصره أكبر من كل بصر، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وشهادته أكبر الشهادات. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله. فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فأنت تقول هذه الكلمة وأنت تستشعر عظمتها وتعرف المعاني التي تحمله تلك الكلمة. وتأمل حينما يبعث الناس من قبورهم وتكسف الشمس وتكور وتتشقق السماء وتتفطر ويقوم الناس من قبورهم فلا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. كذلك يستحب في هذه الأيام كثرة الإنفاق، فإن كثرة الإنفاق من المستحبات في هذه الأيام على وجه الخصوص وفي سائر الأيام، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نقلا أو كلاما جميلا أنه قد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى الله رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. اتفقت جميع الأمم بنحلها ومللها على أن الإنفاق والتصدق والتقرب إلى الله سبحانه بالإحسان إلى خلقه بهذه الصدقة والنفقة من أعظم أسباب الجالبة لكل خير. ثم ذكر رحمه الله أن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر. الصدقة لها تأثير عجيب في دفع البلاء، فلا تحرموا أنفسكم الصدقة ولا تحرموا خاصة في هذه الأيام، فإن الله سبحانه وتعالى يدفع بها أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض يقول ابن القيم وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. كذلك مما يشرع في هذه الأيام العظيمة أيام عشر ذي الحجة الأضحية، مع العلم أنه لم يثبت في فضلها حديث، ولكن ثبت أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. كذلك مما يسن في هذه الأيام قيام الليل، وقيام الليل ينبغي لكل مسلم لا يضيع خاصة الوتر، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما سئل عن رجل لا يصلي الوتر قال ذلك رجل سوء لا تقبل له شهادة. فركعة، أيعجز مسلم أن يركع لله ركعة واحدة يوتر بها؟ فلا يحرم الإنسان نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتروا يا أهل القرآن. وأما قيام ليالي العشر فمستحب كما ذكر ذلك ابن رجب. وكذلك الاعتمار، أن يأخذ الرجل عمرة في هذه الأيام، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لئن أعتمر في عشر ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشرين، يعني عشر الأخيرة من رمضان والعشر الأول من المحرم، كما أخرج ذلك الطبراني أو أخرج ذلك عنه الطبري في تفسيره. وأعظم ما يعمل في هذه الأيام هو الحج، هو التلبية لله بالحج، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن قبل الله حجه غفر له ما تقدم من ذنوبه وعاد كما يوم خلقته أمه. فهذه أيام عشر ذي الحجة، وهذا هو فضلها وتلك مزاياها وثوابها عند الله، والله عنده حسن الثواب. فالغنيمة الغنيمة أيها الإخوة بانتهاز هذه الفرصة العظيمة، فليس لمضيعها قيمة، والمبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل. فلا تغتر بالدنيا فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، والموفق من قدم محبة الله على جميع المحاب. فإذا تعارض حب الله سبحانه وتعالى وحب غيره سبق حب الله حب غيره مما سواه، وما أسهل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وقد قضى الله قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط الله عليه، وأن من اشتغل بغيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. فكن يا عبد الله محافظا على نفسك، بصيرا بزمانك، مقبلا على شانك، فإن الأنفاس معدودة والأيام محدودة، واعلم أن الدار إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقادير للآجال ومواقيت للأعمال، تنقضي سريعا وتمضي جميعا، والذي أوجدها وبالفضائل أودعها باق لا يزول ودائم لا يحول، وهو في جميع الأوقات إله واحد، وهو لعباده وأعمالهم رقيب وشاهد. فما يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات، فالمؤمن يتقلب بين تلك الوظائف، وهو بينها بين خاف بين راج وخائف. وكل وقت يخليه العبد عن طاعة مولاه فقد خسره، وكل ساعة يغفل فيها عن ذكر الله تكون عليه يوم القيامة ترة. فوا أسفاه على زمان ضاع في غير طاعته، ووا حسرتاه على وقت فات في غير خدمته. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقني وإياكم للعمل الصالحات، وأن يجعلنا وإياكم ممن استغل تلك الأيام في طاعة مولاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسلم الحجاج والمعتمرين، وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وذرياتنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل، الأخ يسأل عن تعدد الأضحية في بيت الواحد. الأصل أن الأضحية الواحدة تكفي عن الرجل وعن أهل بيته، أن الأضحية الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته، وأنه لا حاجة إلى الاستكثار من الأضحية، وأنها صارت الآن مجال التفاخر. ولكن لو أن الإبن معه عائلته وجاء في منزل والده في هذه الأيام وعنده قدرة أن يشتري أضحية وليس على ذلك كلفة، فإنه لا مانع من ذلك، فإن الأضحية مستحبة، وهذا عمل صالح يريده الولد لنفسه، كما أن الوالد يضحي عن نفسه. أما إذا كان لا، الولد مع والده والزوجة تحت رعاية هذا الزوج، فإن أضحية واحدة تكفيهم، وقد ضحى رسولنا صلى الله عليه وسلم بكبشين، كبش عن أهله وكبش عن من لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. نعم، زمان الجماعي، لا شك أن التكبير المقيد الجماعي هذا من المحدثات وليس بصواب، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكبرون وما كانوا يجتمعون للتكبير، هذا يكبر وهذا يكبر، يرتج المسجد بالتكبير، كل يكبر على حدة. كان عمر رضي الله تعالى عنه في منى يكبر، وكان الناس يكبرون حتى ترتج منى بالتكبير. أما أن تضاف صفة أنه يتوحدون في الجماعة المأمومين أو أن الإمام يكبر ويكبرون خلفه ترديدا لكلامه، هذا لا يعرف عن السلف الصالح، هذا لا يعرف عن السلف الصالح. وفيما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا غني عن المحدثات التي أحدثت بعد ذلك. حينما هذا الكلام الذي أورده الخي يقول الآن، ذكرتم قبل قليل أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وقد ورد فضل الحج بأنه يجب ما كان قبله، وأنه يعود كيوم خلقتهم وليس عليه ذنوب، فكيف نجمع بين هذه وبين الإجماع الذي ذكرتم؟ يقال أولا، أيهما أعظم، الصلاة أو الحج؟ لا شك أن الصلاة أعظم، فإذا كانت الصلاة لا تكفر الكبائر فالحج من باب أولى. لما كان الصلاة مقيدة بالصغائر فالحج من باب أولى، فإذا كان الأعظم لا يكفر فما دونه لا شك أنه لا يكفر. هذه من جهة. من جهة ثانية، أن الإجماع انعقد على أن الحج وبقية الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر، بل ومن شؤم المعاصي أن الأعمال الصالحة لا تكفر الصغائر إذا كان عند الرجل كبائر، فشؤم الكبيرة أثر حتى في تكفير الصغائر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أكفر عنكم سيئاتكم. فاشترط في تكبير الكبائر بالتوبة، واشترط في تكبير الصغائر ألا يوجد عند صاحبها كبائر، وقد نص على ذلك ابن عبد البر، ونص عليه ابن رجب رحمه الله تعالى في أكثر من كتاب، وذكره أهل العلم، ودلت على ذلك الأحاديث. فجاء في صحيح مسلم حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في الوضوء وأنه يكفر السيئات، قال ما لم تغش كبيرة وذلك الدهر كله، فكان استثناء الكبيرة. فلا بد من الكبيرة من تكفير، من توبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا تجزئه أو لا تكفره الأعمال الصالحة سواء قلت أو كثرت. هذا الحديث ثبت في صحيح مسلم حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يسأل يقول بعض الناس يترك الأضحية لأنه يريد أن يأخذ من شعره، فهل يترك الأضحية لأجل أن يأخذ من شعره أو أنه يمسك عن شعره؟ نقول دل الحديث حديث أم سلمة على أن من أراد أن يضحي فلا يقرب من شعره ولا من بشرته شيئا، وهي رأس يعني هي أيام معدودة 10 أيام، يحبس نفسه على هذه السنة. وذهب بعض جمع من أهل العلم على أنه يجب عليه من حين ينوي الأضحية أن يمسك، فإذا كان ينوي أن يضحي هذه الأيام القادمة، يضحي هذه السنة، فيمسك من دخول العشر، وإذا كان لا يضحي ثم بدا له أن يضحي في اليوم التاسع بدا له أن يضحي فإنه يمسك من لحظته، ولكن يحبس نفسه للسنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضحي فلا يمسن من بشرته ولا من شعره شيئا. وأهل العلم مختلفون في ذلك، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ والفتوى على أنه على سبيل الوجوب، ولو أخذ من شعره فإنه يقال له ضح، لا تحرم نفسك الأجر، أقم الأضحية وضحي ولك أجر بإذن الله، والفضل من الله سبحانه وتعالى. إنما العمل بالنيات، إذا كان في نيته مستقر أنه سوف يضحي أو جرت العادة يضحي كل سنة وهذه نية، فإنه دخلت عشر يمسك. أما إذا لا لم ينوي، يقول أنا والله ما نويت أضحي هذه السنة، لم أنوي أن أضحي، فإنه يجوز أن يقصر وأن يقلم أظفاره إلى نيته، فمتى ما نوى أمسك. إنما الأعمال بالنيات. إن كان يريد الحيلة فهذا أمر آخر، حنا نتكلم عن الرجل عنده سعة، الأضحية مستحبة ليست بواجب، وحديث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقابل المصلى أنا حديث ضعيف رواه الحاكم وغيره. المراد أن عنده سعة وهو ما عنده نية، يقول الله ما أدري هل أضحي أو ما أضحي، هل أحج ولا ما أحج ما أدري، فلم يعزم إلا في اليوم السابع على الأضحية، ما قبلها من الأيام ما قبل اليوم السابع من أيام يجوز له أن يقص شعره وأن يقلم أظفاره. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.